بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، يعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفوسه، وهو غني عنا ونحن فقراء إليه، إن يشأ يذهبنا ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن وإياكم في هذا اليوم في منزلة من أعلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة عظيمة، منزلة هي فرق بين المؤمن وغيره، منزلة هي صفة لله قبل أن تكون صفة لبعض خلقه، منزلة يحبها الله. وإنما خلق الله الدنيا كلها وخلق الناس كلهم من أجل أن تتبين هذه الصفة وتعلم في من جعلت فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الصدق هو منزلتنا هذا اليوم وإن شاء الله على الدوام. نسأل الله أن ينزلنا منزل صدق، وأن يخرجنا مخرج صدق، وأن يدخلنا مدخل صدق، وأن يرزقنا لسان صدق، وأن يجعل لنا عنده مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة، في الحديث عن الصدق لا بد للمتحدث عن الصدق أن يكون صادقا فيما يقول، أن يوافق النطق ما في القلب، وأن يوافق النطق ما على وجه الأرض من أحداث. فقد يكون الخبر الصادق مؤلما، وقد يكون الخبر الصادق مفرحا، وقد لا يتعلق الخبر الصادق بألم ولا فرح، وإنما هو خبر عابر صادق في حد ذاته لكن لا يؤثر. وقد يكون الخبر الصادق في وقته إثما، وهو خبر صادق كالغيبة، تخبر بحقيقة لكن حرام. وقد يكون إثما إذا كان نميمة للتفريق بين الناس. إذن الصدق يحتاج إلى وقفة. فما هو الصدق؟ الصدق لغة مشتق من القوة في الشيء والصلابة. شيء القوي الصلب يسمى صدق، عرفت؟ ولذلك لا يصدق إلا القوي. الإنسان الضعيف يضطر أنه يكذب، لكن الإنسان القوي يقول الحق ولو على نفسه. فإذا وجدت الرجل صادق فاعلم أنه قوي، وإذا وجدت الرجل كذاب فاعلم أنه إيش؟ ضعيف مسكين. فبعض الناس تعود الكذب حتى أصبح الصدق أقل ما يكون في حياته، وبعض الناس تعود الصدق حتى أصبح الكذب أقل ما يكون في حياته. فمن الناس من لا يقول إلا صدقا. لكن قبل أن نتكلم عن صدق الناس نتكلم عن ما هو أعظم. صدق من؟ صدق الله. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله. أي خبر جاءك عن الله فهو صدق، أي أمر صدق، أي نهي صدق، أي وعد صدق، أي وعيد صدق، فالله جل وعلا كل أقواله صدق، فأقواله صدق كلها، وأفعاله عدل كلها، أو دائرة بين العدل والفضل. طيب، إذا كان الله متصف بالصدق فهو يحب المتصفين بالصدق من عباده، وأكثر من يتصف بالصدق من الجنسين الرجال أو النساء الرجال، ولذلك خصهم الله بالذكر فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هل أنتم منهم؟ إن شاء الله. إذن نشوف عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. ذكر الله جل وعلا صفات أهل الصدق، الله يثبت. يقول الله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. بعض الناس يروح المغرب فيولي وجهه في الصلاة قبل المشرق بيصلي، أو يروح المشرق يولي وجهه قبل المغرب، القبلة هناك ومهتم على جهة القبلة وعنده البوصلة، بالله القبلة في أخي وين القبلة؟ الله أكبر. ليس هذا هو الصدق. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله عد واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا القسم الأول من أقسام الصدق المتعلق بالعقيدة، صدق العقيدة، تكون عقيدتك في الله صادقة، عقيدة قوية، عقيدة مبنية على أسس الكتاب والسنة. شوف عقيدتك، قال فلان وقال فلان وقال علام، الله المستعان. أما قال الله قال رسول الله فابشر بالخير، قال الله ومن أصدق من الله قيلا، قال رسول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عقيدتك قسم الأول من الصدق. ثم بعده الصدق في الأعمال، وآتى المال على حبه، عفوا وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، صدق. وبعدها وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وبعدها والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ولو كان ذاك العهد صعب، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء معارك والضراء الأمراض والأسقام وحين البأس أولئك الذين صدقوا. أنت منهم والله؟ لا إن شاء الله. طيب، إذن نشوف ماذا قال أهل اللغة عن الصدق وماذا قال أهل العلم عن الصدق، وننظر أيضا إلى أسباب حصول الصدق ومجالات الصدق وعلامة الصدق ومراتب الصدق وفضل الصدق وأيضا أنواع الصدق، ونتكلم بإذن الله إذا كان هناك وقت بأنواع الصادقين وآثار الصدق على الفرد والمجتمع والأمة وغير ذلك مع الوقت. فنقول وبالله جل وعلا التوفيق. الصدق في اللغة القوة والصلابة، وأيضا الوصف الجامع للأوصاف المحمودة كلها. الصدق هو الوصف الجامع للأوصاف المحمودة كلها، وقيل الصدق هو الشجاعة والصلابة والشدة وكل ما يناسب ذلك، وقيل الصدق هو ما اشتمل على ثلاث: كمال وخلوص وشدة، كمال وخلوص وشدة. كمال في الأقوال والأفعال، تحس إن القول هذا كامل ما ناقص شيء وطابق القول الحقيقة، وخلوص في النية والعمل، وشدة في التحمل والعزم. عرفت؟ فعندما يكون عندك عزم شديد ما ينزني فهذا من الصدق، عندما تكون عندك إخلاص في القلب فهذا من الصدق، ولذلك يدخل الصدق في كل مجالات الدين، ما في مجال ما يدخل فيه الصدق. ما هو الصدق في الاصطلاح؟ قيل الصدق هو اسم لحقيقة الشيء بعينه حصولا ووجودا، وهذا تعريف الهروي صاحب منازل السائرين، وعرفه ابن القيم بأنه حصول الشيء وتمامه وكمال قوته واجتماع أجزائه، أن هذا هو الصدق الذي هو حصول الشيء وتمامه وكمال قوته واجتماع أجزائه، فإذا لم تكتمل قوته أو تجتمع أجزاؤه فليس بصدق. مثلا هل أنت صادق في الصلاة؟ والله لا. أول قول، أول خبر تقول في صلاتك ما هو؟ الله أكبر. طيب هل في قلبك أكبر من الله؟ والله لا. إذا كنت تعظم غير الله وتقول الله أكبر أنت كذاب. إذا كنت تدعو غير الله وتقول الله أكبر أنت كذاب. إذا كنت ترجو غير الله وتقول الله أكبر أنت كذاب. فلا بد أن يكون الكبير المتعال في قلبك هو الله جل جلاله، حتى تكون إذا قلت الله أكبر صادق. إذا قلت بعدها الحمد لله رب العالمين وفي قلبك من تحمده وتشكره أكثر من الله أنت كذاب. إذا قلت الرحمن الرحيم وعندك من ترجوه أكثر من الله كذبت. إذا قلت مالك يوم الدين وانت يوم الدين ما تخاف كذاب. إذا قلت إياك نعبد وانت مضيع العبادة كذاب. إذن أول الصدق، الصدق فيما تقول بينك وبين الله، تتكلم مع الله وتكذب عليه. إذن نحن صادقين والله الله المستعان. الله من الله المستعان. قيل الصدق هو مطابقة القول للضمير والمخبر عنه معا، مطابقة القول للضمير، ضمير القائل والمخبر عنه في وقت واحد. وقيل الصدق هو مطابقة الحكم للواقع. وقيل الصدق هو استواء السر والعلانية والظاهر والباطن، لا يكون سرك دون علانيتك، عرفت؟ ولا يكون ظاهرك مخالف لباطنك، الذي في قلبك هو الذي على لسانك. تعرف النوع من الناس اللي ما يمسك في قلبه حاجة في نفسه في قلبه يقولها على لسانه، صادق من شدة صدقه يقول الحق. مثلا ما عنده ثورية، صدق. لو أن طفل عندك ولدين، واحد من أولادك صادق ما يكذب وواحد كذاب ما يصدق، زين، وأم العيال عملت فعلت فعلة، الله يستر وش اللي سوت. فجيت أنت تسأل أولادك، عندك صادق وعندك كذب. طبعا هي قالت لعيالها اللي يقول لأبوكم شيء بذبح، واللي ما يقول بشتري له وأعطيه وأفعل له. من يستجيب لها؟ الكذاب. الصادق لن تؤثر فيه، فإذا سئل الصادق ماذا يقول؟ أبوي أمي سوت كذا 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 كذا، خليه تذبح ما مشكلة. لأنه لا يؤثر فيه الترغيب ولا يضره الترهيب عن أن يقول الحق. ولذلك الذين قالوا الحق من الأنبياء صبروا على ما أوذوا. كم قتل من الأنبياء على الحق، على الصدق، كم شرد، كم هاجر، كل ذلك على أساس كلمة الحق. قال الماوردي رحمه الله: الصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو عليه من غير زيادة ولا نقصان. طيب الأقوال كثيرة. قيل الصدق هو قول الحق في مواطن الهلاك، قول الحق في مواطن الهلاك. أعطيكم مثال، نموذج من الصحابة، شاب عمره 14 سنة اسمه حبيب. هذا الشاب لما بعث مسيلمة الكذاب رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإن الله قد أوحى إلي مثل ما أوحى إليك، فإذا وصلك كتابي هذا فاعلم أن الأرض قسمة بيني وبينك فنصفها لي ونصفها لك، وأن الناس بيني وبينك، فمن شاء آمن بك ومن شاء آمن بي والسلام. فلما جاء الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقرأه القارئ غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم صعد المنبر وقال: أيها الناس، من يحمل كتابي هذا إلى مسيلمة الكذاب وله الجنة. فما قام إلا طفل عمره 14 سنة، طبعا الجماعة فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الصحابة كلهم. لكن الصحابة بين خيارين، خيار البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزيد من العلم ويزيد من العمل، وخيار يروح الجنة. طبعا أصحابه الأوائل أبو بكر وعمر يبغون ملازمته إلى آخر رمق، لا يريدون يخرجوا من الدنيا وفيها رسول الله، وإذا خرج الرسول من الدنيا لا يريد يبقون وراه. فقام ذاك الولد الغلام 14 سنة قال أنا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم، يبغى رجل كبير من يحمل كتابي إلى مسلم ولو الجنة، ما حد قام غيره. قال له اذهب إلى والديك فاستأذن منهما فإن أذنا لك فأتي. فذهب الولد إلى والديه. من والديه؟ أمه نسيبة، أم عمارة، المرأة المجاهدة التي قاتلت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رضي الله عنها وأرضاها. فلما جاءته وأخبرها جاءها وأخبرها الخبر، قالت له بخين بخ الجنة وتبي تستأذن على الجنة يا ولدي، توكل على الله. فألبسته الكفن، قالت له خذي ملابس الدنيا ما تصلح، خذ الكفن يا حبيبي لأنك رايح للموت، الجنة ما يجي واحد إلا بعد ما يموت، وقول إن صاصم له الجنة معناته سيموت. ألبس، فألبسته كفنه، ثم جاءت تمشي معه حتى جاء للمسجد هي وابوه، ودخل فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب اكتب، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والسلام. فأخذ عبد الله عفوا حبيب الرسالة، وخرجت معه أمه ووالده يوصيان، هو على الفرس وهما يمشيان، يقول لأمه يا ولدي لو قطعك إربا إربا لا ترجع عن دينك، يقول له أبوه يا ولدي لو أحرقك لو مزقك لو فعل بك لا ترجع عن دينك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، خلاص اتفقنا اتفقنا مع السلام. مشى وصل إلى نجد وجاء إلى منطقة مسيلمة الكذاب واستؤذن عليه ودخل، قال له مسيلمة ماذا عندك؟ قال كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك. قال اقرأ، فتح الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، غضب، قال وأنت ماذا تقول؟ قال أقول كما يقول رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك كذاب، فوجه. فقال لمن معه خذوه فقطعوا لحمه فوق عظمه، خلوا العظم بس قطعوا اللحم، فإن رجع عن دينه عما هو عليه فأتوني به. فكان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن مسيلمة كذب. فقال خلاص كسروا العظم، فبدأوا يكسرون العظم وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن مسيلمة كذب، حتى مات رضي الله عنه شهيدا. فوصل الخبر إلى أمه أم عمارة، ووصل الخبر الشنيع أنه قتل على صورة كيت وكيت وكيت، فغضبت وقامت وقالت الماء علي، الاغتسال علي حرام حتى أقتل مسيلمة الكذاب، مرأة لكن صادقة. فكانت تسأل الله أن يأتي باليوم الذي يخرج جيش فيه فتخرج معهم إلى مسيلمة. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج جيش، فلما جاءت خلافة أبو بكر جاءت أم عمارة، يا أبا بكر يا أبا بكر جيش إلى مسيلمة وذل نمشي فيه. فقال لا أبعث إليه إلا قراء القرآن، أهل القرآن أهل الإيمان. فبعث من أهل القرآن، وخرجت معهم أم عمارة. فلما وصلوا خندقوا، حفروا في الأرض، خرجنا من موضوع نتره شوي لكن القصة عجيبة. وكان معها ولدها عبد الله، قالت له يا ولدي إن أردت بري فاسبقني إلى مسيلمة اقتله قبلي، وإن سبقتك فذاك ما كنت أبغي. وهي امرأة وقد شدت عليها حزامها فقطعت يدها ذاك اليوم والسيف فيها، فبقيت لها يد واحدة اليسار، فمسكت السيف باليد اليسار لكن ضرب اليسار من المرأة ليس مثل ضرب اليمين، فكان ولدها كيدها. فانطلق وانطلق وحشي فاستبق إلى مسيلمة، رمية من وحشي أودته صريعا وقتله عبد الله ابن الحارث أخو حبيبي عبد الله بن زيد عفوا. إذن ما هي أسباب الصدق؟ كل واحد منكم يريد أن يكون صادق، أليس كذلك؟ طيب ما هي الأسباب التي تجعلك صادقا؟ الأسباب أربعة. إن وجدت وجد الصدق، وإن فقدت فقد الصدق. السبب الأول العقل، إنسان العقل صدوق، ولذلك إذا وجدت الرجل صادقا فاعلم أنه عاقل، وإذا وجدت الرجل كذوب فاعلم أنه ليس بعاقل. فالعقل يدفع إلى الصدق، لأن العقل يقبح الكذب، كذب قبيح. والرجل تكون له مكانة، فإذا كذب سقط من أعين الناس، أليس كذلك؟ كذاب، إيش تبغى فيه؟ كذاب عذب. لكن صادق ترفعه، وكذاب تضعه. السبب الثاني الشرع، العلم الشرعي. كل ما زاد علمك بالشريعة الإسلامية ووعد الله ووعيده، كل ما زاد صدقك في القول والعمل. الثالث المروءة، إن المروءة أخت الدين، إن فقدت لا يوجد الدين لكن يفقدان معه. من كانت عنده مروءة كان صادق، ومن لا مروءة له يكون كذاب، لأن الكذب من أكبر خوارم المروءة. رقم أربعة حب الشهرة، وهذا يحصل عند بعض الناس، يكون لا عقل ولا دين ولا أخلاق ولا مروءة، لكن يحب يشتهر فيصدق، لأن الصدق تفتخر به الناس. ولذلك تجد في بعض الغربيين والكفرة صدق، عندهم صدق، إذا وعدك وعد يجيك بالدقيق، وعد إنجليزي يقول لك، ليس من باب عقله ولا مروءته ولا دينه، لكن من باب حب الشهرة، نشتهر بالصدق، نشتهر أننا ناس على الموعد، عرفت؟ طيب ما هي مجالات الصدق؟ مجالات الصدق ثلاثة، يعني يدور الصدق في ثلاث مجالات. المجال الأول قول اللسان، لا يقول إلا صدقا. والمجال الثاني عمل القلب، يعتقد العقيدة الصحيحة. والمجال الثالث عمل الجوارح، وهو كثير، تدخل فيه العين ونظرتها والأذن وسماعها وإلى آخره، كل ذلك يدخل في الصدق. طيب ما هي مراتب الصدق؟ مراتب الصدق ستة. المرتبة الأولى مدخل الصدق. ما هو مدخل الصدق؟ الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم عند هجرته من المدينة، أوحى إليه قال: وقل ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما هو مدخل الصدق؟ مدخل الصدق ألا تدخل في شيء إلا هذا الشيء صدق. لو رأيت كذابين جالسين أبعد عنهم، لو رأيت مجلس فيه كذب لا تستمع للكذب، سماعون للكذب لا تكن منهم، ما دام يكذبون أبعد. فالكذب لا تقوله ولا تستمع له ولا تجلس في مجلسه ولا تدخل في مدخل أهله، والصدق ادخل في مدخله واستمع إليه وقله وتمتع به. ولذلك المستمع للقرآن والجالس في مجالس القرآن، المستمع للسنة والجالس في مجالس أهل السنة، هذا مستمع للصدق وداخل مدخل الصدق وهو مع أهل الصدق. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع صادقين. هذا مدخل الصدق. وقيل قال أهل التفسير في مدخل الصدق أقوال كثيرة، قيل مدخل الصدق هو مدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم دخلها، دخلها لماذا؟ ليبث وينشر الصدق فيها، فهذا مدخل صدق. فإذا جئت إلى أي بلد تريد تنشر الخير فأنت تدخل مدخل الصدق، وإذا خرجت من أي بلد وأنت خارج لنشر الدعوة لنشر الخير فأنت تخرج مخرج صدق، بخلاف ما لو خرجت للإفتان بين الناس وتخرج للفساد أو للسرقة أو غير ذلك، فذاك ليس مخرج صدق بل مخرج كذب وزور وباطل. الدرجة رقم ثلاثة، عرفنا مدخل الصدق هذا الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى. الدرجة اثنين مخرج الصدق. ثلاثة لسان الصدق. ما هو لسان الصدق؟ قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ما هو لسان الصدق؟ اللسان يطلق ويراد به ثلاثة أشياء. اللسان اللحم، هذا يسمى إيش؟ لسان. واللسان اللغة، واللسان الحال. لسان الحال، تعرف لسان الحال؟ قال: بلسان حالي. فلسان المقال ولسان الحال واللسان الذي هو اللغة بلسان عربي مبين، هذه الثلاث تكون صدقا، هذا لسان الصدق. فإن تكلمت بلسانك لا تقول إلا حقا، وإذا اخترت اللغة وتكلمت تترجم لغة إلى لغة أو تنقل أو تشرح لا تقول إلا حقا ولا تكتب إلا حقا، ولسان حالك لا يدل إلا على الحق والصدق. أما رقم أربعة فهو قدم الصدق. ما معنى قدم الصدق؟ قال تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. ما معنى قدم الصدق؟ أيوة القدم وش هي؟ القدم لغة مؤخرة الرجل، أسفل الرجل قدم، عرفت؟ فقدم الصدق هي القدم الثابتة، وقدم الكذب هي القدم المائلة الزائلة التي لا تثبت. فقدم الصدق للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهي عندما يلزم لسانك الصدق وقلبك الصدق، كأنك تقف على الصدق بقدميك فتكون صدقا، فلا تقول إلا حقا، عرفت؟ ولهذا جعل الله قدم الصدق لمن؟ للذين آمنوا. قال وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وهذه قدم الصدق وين؟ في الأرض؟ لا، فوق عند ربهم. ومن جاء ربه بقدم الصدق، يعني قد قدم إلى الآخرة الصدق، فوجده أمامه ما قدم وأخر ووقف لأنه قدم. طيب باقي ماذا؟ باقي رقم 5، مقعد الصدق. ما هو مقعد الصدق؟ المقاعد مقعدين، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، لأن تلك المقاعد مقاعد كذب فلم تدم. أما مقاعد الصدق فهي دائمة، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن هذا المقعد كيف تحصل عليه؟ عندما تصدق مع الله. جاء رجل يوم حنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم، فأعطاه حسب أنه يريد دنيا، فأعطاه قال خذ يا رجل. فهذا الرجل غضب، قال يا رسول الله ما على هذا بايعتك؟ إنما بايعتك على أن يأتي سهم في سبيل الله فيدخل من هنا ويخرج من هنا، ما أريد شيء من الدنيا، نبغى الجنة. عشي. ثم رجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يصدق هذا الرجل الله يصدقه الله. وهو راجع جاء السهم في المكان الذي أشار إليه وخرج المكان الذي أشار منه، فمات شهيدا فدفنه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد عليه. باقي شيء اسمه مبوأ الصدق. مبوأ الصدق في الدنيا ومقعد الصدق في الآخرة. مبوأ الصدق يكون بعد تبويء الكذب. مثلا فرعون كان وين؟ في مصر. كان مبوأ في مصر مبوأ كذب ولا صدق؟ فرعون كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار وتجري من تحتي، هذا صدق ولا كذب؟ هذا في الحقيقة صدق، كان له ملك مصر وكانت الأنهار تجري من تحت قصره. لكن هل ذلك الحال استمر؟ المبوأ ما يكون ويستمر. فماذا حصل لبني إسرائيل الذين كانوا يذبحون أبناءهم وأطفالهم ويستحيي نساءهم ويفعل بهم الأفاعيل؟ أعطاهم الله مبوأ الصدق، يعني أهلك الله فرعون وبوأهم مصر من بعدهم، عرفت؟ وقيل بوأهم الشام إلى غير ذلك. فمبوأ الصدق في الدنيا ومقعد الصدق في الآخرة. طيب بقي معنا أن نتحدث قليلا عن فضل الصدق. ما هو فضله؟ الصدق أمر الله جل وعلا به في القرآن، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأيضا عمل الصدق جعل الله الصدق في المرتبة الثانية بعد النبوة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. 3 جعل الله أهل الصدق هم الرفيق الأعلى، قال وحسن أولئك رفيقا. وجعل الله أنبياءه جميعا أصحاب صدق فوصفهم بالصدق، فقال الله سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، المراد به كل نبي جاء بالصدق وصدق به هو نفسه، فكل نبي يأتي بالصدق ويصدق به، فأول من يصدق بالصدق من؟ النبي. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما أوحى الله إليه ماذا قال الله له؟ إذ قال له ربه أسلم، هذا صدق، فماذا قال؟ قال أسلمت لرب العالمين مباشرة. فأول من يسلم هو الرسول، فإذا جاءه الصدق وهو الإسلام ثم صدق به أسلم، ثم يدعو الناس بعد ذلك، فإما أن يكذبه وإما أن يصدقوه. امتن الله عز وجل على أهل البر والإحسان بأن جعلهم أهل صدق، وكل أهل الصدق هم المتقون، كل إنسان صادق فهو متقي. وقسم الله الناس جميعا إلى قسمين، صادق وكاذب. فالكاذب إما أن يكون كافر وإما أن يكون منافق، والصادق واحد هو المؤمن. ولذلك قال تعالى في تقسيمهم: ليزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء. وقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. لماذا؟ بما كانوا يكذبون، والكذب هو ضد الصدق. وأخبر الله أن الأعمال كلها لا تنفع يوم القيامة إلا إذا كان صاحبها صادق، فقال الله سبحانه وتعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فمن كان يكذب لا ينفع عمله في الآخرة. أخبر الله جل وعلا أيضا أن أهل الصدق منهم من الناس هم أهل الله وخاصته، فقال الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. فقدم لسان الصدق على الجنة، لأن الجنة لا يدخلها أحد حتى يكون صادقا، إلى غير ذلك من الفضائل الواردة. طيب، بقي معنا أنواع الصدق. الصدق أربعة أنواع: صدق في العقائد وقد تحدثنا عنه، وصدق في العبادات وهو أنواع، صدق القلب في أعمال القلب كالإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والشكر وغير ذلك من أعمال القلب التي سبق منها الكثير، والصدق في اللسان وهو ثلاثة أنواع: صدق في الحديث، صدق في الوعد، صدق في القول. ومنه ما هو محرم كالصدق في الغيبة والصدق في النميمة، هذا صدق محرم. ومن الكذب وهو ضد الصدق ما هو جائز كالكذب على الزوجة والكذب في القتال والكذب لإصلاح ذات البين المتخاصمين. نعم، والصدق في أعمال الجوارح ويكون بالإتقان لها، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، الإتقان من الصدق. ويكون أيضا في العمل بمقتضى العلم، العمل بمقتضى العلم يعني تعلم الشيء فتعمل بمقتضى علمك، فمن عمل بخلاف العلم فليس بصادق، تعرف ولا لا؟ سواء كان عمل دنيوي أو عمل أخروي، العمل بمقتضى العلم هو الصدق. مثلا عندما تكون تعلم شيء معين، فإذا عملت شيء دون علمك يعني قصرت فيما تعلم فلم تصدق، عندما تعمل ذلك الشيء بعلمك وحد علمك وهذا مبلغ علمك فقد صدقت. باقي الصدق في المعاملات كالصدق في التجارة، ويدخل وضده التقفيف في الكيل والميزان وغير ذلك، كل كذب. والصدق هو أن تبين يعني هذه التجارة شريتها بكذا، وإخواننا الحضارم ضربوا المثل الأعلى في الصدق في التجارة صراحة. الحضرمي إذا أردت أن تشتري منه يقول لك سعر الشراء: والله شريتها بكذا وزدني، يعني أعطيني الربح. فبارك الله لهم في تجارتهم، ومن أبرك الناس في التجارة الحضارة، ولذلك بلغوا مشارق الأرض ومغاربها في تجارته بسبب الصدق. وإذا كذب التاجر في تجارته محقت البركة فيها، تجيه الخسائر اللي الله أعلم بها. وأكثر الناس كذبا في تجارتهم من؟ إيش؟ ما أسمعك. اليهود، اليهود والكفار والمنافقون وغير ذلك. فالكذب في التجارة هو أن تصفها بغير وصفها، أو تزيد تقول أنك شريت وتحلف على ذلك، مثل بعض الناس يشتري بضاعة بثمن بخس دراهم معدودة ثم يضخمها يقول: والله أني جايبها من فين وأن سعرها وأن وأن، ويحلف على الكذب، فلا يبارك الله في تلك البضاعة ولا في ما جاء منها. ومنها الصدق في الصناعة، ومن ذلك أيضا الصدق في الزراعة والصدق في العلاج، صدق الأطباء. بعض الأطباء كذوب لا يكشف على المريض، يأتي المريض إليه ويكون هو مسكين فيضع السماعة في أذنيه ثم يضعها على صدره ويتكلم: آه وكيف وشكلته. لابد للطبيب إذا أراد أن يسمع دقات قلب المريض ويضغط أن يسكت، لأن اللسان إذا تحرك انشغل القلب بحركة اللسان فلا ينتبه لما تستمع له الأذان، فعلى ذلك لا يكون الكشف صحيح. فلا بد لكل واحد أن يكون صادقا في عمله، الطبيب في طبه والتاجر في تجارته والموظف في وظيفته وأكثر من يكذب في باب الوظائف الموظفون أو بعض الموظفين الحكوميين في الدوام، يأتي الساعة 9 ويكتب الساعة 7:30، ويخرج الساعة 12 ويكتب 2:30. هذا كذب وليس بصدق، وأيما مال دخل فيه الكذب نزعت منه البركة. ولذلك الرواتب أغلبها لا بركة فيها لحصول الكذب، إما في الدوام وتوقيعه، وإما في عدم الإتقان، وإما بعدم العلم العمل بما علمت إلى غير ذلك. ننتقل إلى المتصفون بالصدق. طبعا ذكرنا أن أول من اتصف بالصدق هو الله سبحانه وتعالى، ثم اتصفت بالصدق الملائكة، ثم الرسل، ثم المؤمنون، وقد ذكر الله أولئك جميعا وبين حالهم. ثم نتكلم عن آثار الصدق. فما هي آثار الصدق على الفرد وآثار الصدق على المجتمع؟ كل صادق يبقى عليه أثر من صدقه. فمن آثار الصدق على الفرد في الدنيا، أولا أنه يحب الحق ويوثر الحق بسبب ملازمته الحق، فيكون يحب الحق. اثنين، قوة الإرادة على فعل الحق، يعطيه الله إرادة قوية على أن يفعل الحق. ثلاثة، أن يحب من اتصف بتلك الصفة، ولذلك الصادق يحب الصادقين، أهل الحق يحبون أهل الحق ويكرهون أهل الكذب. هذا بالنسبة للفرد الصادق. ثم السعادة والراحة التي يجدها في نفسه بعد قول الحق، سواء كان شهادة، فمن شهد بالحق مثل من شهد بالزور والكذب، عندما تأتي تريد تشهد على حق انت شفته وسمعته ومتأكد منه، وضعه قدامك المصحف وقال لك هذا المصحف، ضع يدك واشهد. إن كنت صادق تضع يدك وانت مطمئن قوي، أشهد أن كذا وكذا وأقسم وإلى آخره، وانت مرتاح ومبتسم. وأما الثاني الكاذب الذي يشهد على الزور، فلو وضعوا المصحف قدامه يرتعد ويحاول يصرف ويحاول يلف ويدور ويقول والله أني ماني متوضي الحين. طيب روح توضى وتعال. طيب المصحف يا أخي والله شكلي علي جنابه، روح اغتسل. ويلف ويدور وهو ضعيف، ثم يقول خلاص أنا ما أقدر أقسم، خليه مرة ثانية. إذا أنت كذاب ووهكتنا معك، ولو أن قلت في البداية أنك ما تعلم كان أفضل. ولذلك شهادة الزور كان النبي صلى الله عليه وسلم مضجع، فقام وأقعدته من ضجعته، قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور إلى آخره. سئل عنها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان، سأله عن طلاب الجامعة بعد ما تخرج وجاءه يحمل شهادة وكذا، قال له الشيخ ما هو تعريف شهادة الزور؟ قال شهادة الزور أنت من وين؟ قال أنا من جامعة الإسلامية. قال الشهادة التي ستحملها. لأنه بيتخرج من الجامعة ولا يعرف معنى شهادة الزور، الشهادة إذن التي يحملها شهادة الزور. نعم. أثر الصدق على المجتمع، المجتمع الذي يكثر فيه الصدق كيف يكون أثر الصدق فيه؟ وتروا المجتمع الصادق يختلف عن المجتمع الكاذب. في بعض المجتمعات طبع على الكذب لأن أفراده كذبة، فلا يقولون إلا كذبا، حتى لو ضعت وتبي تعرف جهة القبلة يكذبون عليك، حتى في جهة مكة تبي تبحث عن شيء يقول يا أخي وين جهة مكة؟ جهة مكة تبغى مكة اللي فيها الكعبة، وفي مكة ثانية غيرها، أمشي مع الطريق هذا وإذا لفيت يمين يسار تجد مكة على يدك اليسار، طيب وتكون هي على اليمين. طيب وين يا أخي المكان الفلاني، المسجد الفلاني، فيصف لك عكس الحق. واشتهرت بعض المدن بهذا النوع من الناس. فمرة كنت في إحدى، ما أريد أسمي المدن لأن فيها شيء من هذا، إحدى الدول العربية، وعندهم مدينة مشهور أهلها بالكذب، وجئنا إلى تلك المدينة وسألنا، فكان الشخص اللي مشينا من عنده في البداية قال إذا قالوا لكم شيء خذوا ضده، يعني إذا سألتهم وقال لكم يمين خذوا يسار. وفعلا سألنا عن مكان سفارة معينة، قلنا وين السفارة الفلانية، قال تأخذ من هنا يسار وتمشي يمين وكذا، احنا مشينا العكس وصلنا ولا الحمد. ناس طبعوا على الكذب. اثنين، أن المجتمع الذي يكثر فيه الصدق تنزل فيه البركة في الطعام والشراب والصحة والعافية والمجتمع الذي ينتشر فيه الكذب تنزع منه البركة، لأنه كله كذب في كذب. ومن الناس من يعمل في العقارات وتسويق العقارات ويتدرب على أنواع من الكذب لا يعلمها إلا الله، حتى الذين يسمون أنفسهم بالسعاة، الله المستعان، عندهم من الكذب لا ما لا يعلمه إلا الله. يأتي سعي إلى صاحب البضاعة، كم تبغى فيها؟ الله هذه العمارة أبيعها مليونين خلاص، وما زاد فهو لي يا أخي، المهم جيب مليونين. العمارة معروضة بأربعة ملايين، كم زاد؟ مثلها. صاحبه يبغى اثنين، إيش الكذب؟ فإذا انتشر الكذب نزعت البركة، وقل البيع وقل الشراء وغلت الأسعار إلى غير ذلك. هذا آثار الكذب، أو من آثار الكذب، والعكس آثار الصدق. أما الأثر في الآخرة، فالصدق له في الآخرة أثرين اثنين. الأثر الأول المغفرة، لأن الله يغفر ذنوب الصادقين، فالله عز وجل يجزيهم بإيش؟ بصدقهم. الصادق لو لم يكن عنده إلا الصدق لرجح به جميع الأعمال. لذلك قال الصحابة عن أبي بكر، قالوا والله ما سبقنا أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن شيء وقر في قلبه وصدقه العمل. صدق. فالمغفرة من أكبر أسباب أو مظاهر أو آثار الصدق في الآخرة. اثنين، دخول الجنة. دخول الجنة، الجنة لا يدخلها كذاب. أهل الكذب يذهبون إلى النار، وأهل الصدق يذهبون إلى الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، وإذا كتب عند الله كذاب ذهب إلى النار. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديق هو دائم التصديق. وعندك صدوق، عندك صادق وصدوق وصديق، هذه مراتب الصدق. المرتبة الأولى مرتبة الصادق، أن تكون صادقا في أقوالك وأفعالك. المرتبة الثانية مرتبة الصدوق، صدوق في حديثه. والمرتبة الرابعة مرتبة الصديقية، وهي أعلى مراتب الصدق. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصديقين ويحشرنا في زمرتهم يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
يا ربي أسألك التوفيق.